بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مهم جدا أن يهتم ولي الأمر، الأب أو الأم أو من يقوم مقامهم، في إعداد الأبناء إعداد جيد لمواجهة هذه الحياة. وأول جانب مهم هو جانب العبادة، وراح نتكلم إن شاء الله في هذا الجانب عن 5 أمور مهمة يجب أن يحرص عليها ولي الأمر حرص شديد، وأن يغرسها في نفس الأبناء في وقت مبكر. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرص على غرس حب الصلاة وباقي الفرائض في وقت مبكر في نفس الأبناء، فقال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم بالمضاجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين مدى حرصه صلى الله عليه وسلم أن نقوم بغرس هذه المبادئ إن صحت العبارة الإسلامية، وهو فرض مهم يبنى عليه عمل الإنسان في سن التمييز، ألا وهو سن 7 سنين. وكذلك الفرائض هي ليست فقط الصلاة، إنما الصلاة والصيام والزكاة، وقد تبدأ الزكاة في سن مبكر من خلال الصدقة الصغيرة، مبالغ فلسات قليلة يضعها الطفل في الصناديق، إنما تزرع في نفسه حب الصدقة والزكاة وإخراج المال. طبعا الحج هذا ممكن يكون من خلال العمرات أو زيارة الحج، عندما يصطحب الأب أو الأم أبنائهم معهم في مثل هذه الرحلات. وللفرائض أثر كبير جدا على حياة الإنسان، أي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى قرب كبير وشديد. ولعل لو يعني تطلعنا في أحد هذه الأحاديث الشريفة التي يبين بها الرسول صلى الله عليه وسلم مدى قرب الإنسان إذا ما اهتم بالفرائض والنوافل، فقال في الحديث القدسي يروي عن ربه عز وجل، يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا يتبين لنا من هذا الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك مكانا خاصا، وجعل جماعة من الناس يدافع عنهم ويحميهم ويقيهم، وكذلك يكفيهم الشرور ويتقبل دعاءهم ويلبي لهم حاجاتهم إذا ما فعلوا هذا الأمر، ألا وهو الالتزام بالفرائض. وكذلك بين أننا نستطيع أن نتقرب إليه أكثر وأكثر، وأن نتنافس فيما بيننا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الزيادة بالنوافل. إذن يحرص ولي الأمر أن يعلم الأبناء الفرائض بمعناها وفعلها، وكذلك أن يتقلد ويفعل ويمارس شيء من هذه النوافل التي تعينه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر. ثم نأخذ الجزء الثالث في الجانب العبادي، ألا وهو كلام الله عز وجل، القرآن الكريم. يجب أن نحرص أن نعلم أبنائنا حسن التلاوة والقراءة والتجويد وحفظ شيء من القرآن، وأفضل طريقة نحبب بها القرآن إلى أبنائنا من خلال القصص. والله سبحانه وتعالى قص علينا كثيرا من القصص في القرآن الكريم، أفضل من هذه الأفلام والمسلسلات والرسوم الكرتونية أو المتحركة وغيرها من الأمور والألعاب الفيديو وغيرها، بل أجمل من هذا لو انتبهنا إليها. على سبيل المثال، لو جلسنا مع أبنائنا جلسة أسبوعية وفتحنا هذا الكتاب العظيم وقرأنا أحد القصص للأبناء صغارا كانوا أو كبار، مثل لو قعدنا لعيالنا وقلنا لهم: سمعتوا قصة النبي يونس عليه السلام لما نط من السفينة وطب ببطن الحوت؟ أنا أتصور يعني عيالنا مهما كان سنهم صغيرا كبير، لو سمعوا أن هناك قصة تتكلم عن البحر وعن الحوت وعن نبي كريم ابتلع الحوت، وشون دخل داخل بطنه، وشون استمرت حياته داخل هذا البطن، وكيف بعد ذلك أخرج الله سبحانه وتعالى، ولماذا أخرجه. قصص فيها عبارات كثيرة، وفيها كذلك عبر كثيرة، وفيها تشويق، وفيها ما فيها مما جعل الله سبحانه وتعالى من سر يحبب الإنسان إلى القرآن. وقصص الأنبياء كثيرة، يعني والصالحين قصصهم كثيرة، حياة الرسول عليه الصلاة والسلام منها أيضا قصص كثيرة. فأظن تعليم الأبناء وتعويدهم على حب القرآن من خلال القصص أمر مهم. ثم بعد ذلك نتحرك إلى الجزء الرابع في الجانب العبادي، ألا وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث النبوي الشريف. يجب أن نختار من هذه الأحاديث القصيرة السهلة البسيطة التي يوجه بها الرسول عليه الصلاة والسلام سلوك الإنسان وأخلاقه وطريقة تصرفاته ومعاملاته مع الناس، وفيها من الأمور الكثيرة التي تعطينا الفرصة أن نظهر بصورة حسنة يحبنا كل من يرانا ويتعامل معنا. إذا نجعل هناك جزء من أيامنا، أيام الأسبوع كانت، أيام الشهر، نتحدث بها عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لنحبب شخصه في نفوس أبنائنا بعد حب الله سبحانه وتعالى، وكذلك لنتعلم حسن التعامل والأخلاق الحسنة والسيرة الطيبة من خلال اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه نبه في كثير من الأمور في الأحاديث كانت يعني المنقولة عنه أو كانت من خلال التصرفات: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأحاديث كثيرة تبين مدى أهمية أن يلتزم الإنسان بحديثه صلى الله عليه وسلم وبسنته، وهذا من باب أوجب أن نغرس هذا الأمر في نفوس أبنائنا في سن مبكر. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجانب الخامس في الجانب العبادي، وهو الربط بالله سبحانه وتعالى، جانب عقدي مهم. وفيه يعني كذلك من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مواقف تبين مدى حرصه على أن يغرس قضية الربط بالله سبحانه وتعالى والتعلق به في سن مبكر. مثال حديث لما كان رديفه أحد الغلمان الصغار، لما قال: يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتفوه بمثل هذه الكلمات الكريمات في سن مبكر لشاب أو غلام صغير عمره ما بين 7 أو 9 سنوات؟ احفظ الله يحفظك. كيف يستطيع هذا الغلام أن يفهم معنى هذه الكلمة العظيمة؟ أن الحفظ كله بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا ما التزم هذا الغلام بالفرائض والنوافل وحفظ الله سبحانه وتعالى وكلامه وأوامره وانتهى عن نواهيه، كان له حفظا وصونا ووقاية وكفاية. قد يقول يعني الواحد منا في هذه الأيام: هذا طفل صغير ما يفهم، ايش عرفه هذا الكلام؟ لا، علمنا صلى الله عليه وسلم أن نغرس حب الله سبحانه وتعالى وأن نغرس هذه العقيدة في سن مبكر، حتى لو كانت في ذلك السن عادة، تصبح بعد ذلك إن شاء الله عبادة. وأيضا في نفس هذا الجانب أن نحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام العقيدة. وكيف نحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن به؟ أولا أن نبتعد عن المعاصي وخاصة الكبائر. كثير من الأبناء لإنشغال الأب، لإنشغال الأم، ما علموا عيالهم الأمور التي تعطل وتعطب هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، مثل اقتراف المعاصي وخاصة الكبائر. والحقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هناك كثير من الأحاديث الشريفة تبين هذه الكبائر، ولكن جمعها أحد الصالحين يقال له أبو طالب المكي في 17، قال: الكبائر 17، وأنا ودي هذه تحفظونها وتحفظونها عيالكم. قال: الكبائر 17: 4 في العقل، و4 في اللسان، و3 في البطن، و2 في اليد، و2 في الفرج، و1 في الرجل، و1 في الجسم كله. فشبهها بصورة الجسم، فقال: 4 في العقل الشرك، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، والإصرار على المعصية. هذه 4 في العقل. وقال: 4 في اللسان: السحر، والقذف، واليمين الغموس، وشهادة الزور. وقال: 3 في البطن: أكل مال اليتيم، وأكل مال الربا، وشرب الخمر. وقال: 2 في اليد: السرقة، والقتل، وقال اثنتان في الفرج الزنا واللواط، وقال واحدة في الرجل التولي يوم الزحف، وقال واحدة في الجسم كله عقوق الوالدين. يعني هذا التشبيه الجميل الذي جمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تبين الكبائر لو حفظناها وحفظناها عيالنا وشرحناها لهم شرح بسيط لاتقوا الوقوع في الكثير من المعاصي، وبهذا يكونون قريبين إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الركن الجميل ركن العبادة لو حرص عليه ولي الأمر وزرع هذه الأمور في نفس الابن، إن شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى وقوته ستكون حياة أبنائنا سعيدة.